الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، أخذنا في الدرس الماضي في كتاب في أحكام الصيام بعض المسائل المتعلقة بالإفطار، أخذنا ما يتعلق بالمبادرة بالإفطار، وهكذا أن الإفطار يكون بما تيسر سواء كان بالتمر أو بغيره. وهكذا مما يحتاج إلى التنبيه عليه فيما يتعلق بالإفطار، أن الأحاديث الواردة في الدعاء عند الإفطار لا تخلو من ضعف، الأحاديث الواردة في الدعاء عند الإفطار لا تخلو من ضعف، من جملة هذه الأحاديث ما رواه أبو داود من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أفطر قال: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. هذا الحديث من طريق مروان بن سالم، وهو مجهول جهالة حال، من طريق مروان بن سالم وهو مجهول جهالة حال. فلا يثبت هذا الحديث، وعلى فرض ثبوته فهو محمول على الدعاء بعد الإفطار، هذا على فرض ثبوت الحديث فهو محمول على الدعاء بعد حصول الإفطار، لأن فيه النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أفطر قال ذلك، فهو يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول ذلك بعد إفطاره، ومعنى الحديث يدل على ذلك، فإن فيه ذهب الظمأ وابتلت العروق، فذهاب الظمأ يكون بالشرب، وهكذا قوله ابتلت العروق يدل على ذلك على حصول الإفطار. فمعنى الحديث يدل على أن هذا يقال بعد الإفطار لا قبل الإفطار، هذا على فرض ثبوت الحديث، كان إذا أفطر قال: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، فهو محمول على هذا المعنى على فرض ثبوته، وإن كان الصحيح في ذلك أنه لا يثبت لما سبق إيضاحه. وهكذا ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، أنه كان إذا أفطر قال ذلك: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، فلا يثبت أيضا هذا الحديث، وهو من مراسيل معاذ بن زهرة، من مراسيل معاذ بن زهرة فلا يثبت هذا الحديث. وما يقوله الصائم في هذا الموضع هو ما يقوله في أي طعام. الأذكار الواردة في الطعام عند أكل الطعام وعند الانتهاء منه يكون في هذا الموضع. أما مثل هذه الأحاديث فكما عرفنا أنها لا تثبت. وهكذا ما جاء من الحديث من أن للصائم دعوة لا ترد عند فطره في أحاديث لا تثبت. أن للصائم دعوة لا ترد عند فطره أحاديث لا تثبت. والثابت في ذلك حتى يفطر، ثابت النبي عليه الصلاة والسلام قال ثلاث دعوات مستجابات أو لا ترد: الإمام العادل والصائم حتى يفطر والمظلوم. فالحديث الوارد في ذلك حديث حسن جاء في المسند وعند ابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو حديث حسن فيه أن الصيام هو موضع إجابة الدعاء في أثناء الصيام، والصائم حتى يفطر. فالدعاء المستجاب للصائم في حال صومه قبل حصول الإفطار، منذ ابتداء الصوم من تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر إلى مغيب الشمس، فهذا الوقت وقت دعاء. وللصائم دعوة لا ترد كما دل عليه هذا الحديث. إذا ما يتعلق بدعاء الصائم أمره واسع، ما هو عند الإفطار، بل ظاهر الحديث كما عرفنا أن الدعوة المستجابة تنتهي بالإفطار، فتكون في أثناء الصوم وتنتهي بالإفطار. ثلاث دعوات مستجابات: الإمام العادل والصائم حتى يفطر والمظلوم. كذلك مما يحتاج إليه في هذا الموضع استحباب تفطير الصائم، استحباب تفطير الصائم. وقد جاء في المسند وعند الترمذي وعند ابن ماجه وعند غيرهم من حزين بن خالد الجهني رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من فطر صائما فله مثل أجر الصائم، لا ينقص من أجره شيء. فهذا الحديث فيه الترغيب من النبي عليه الصلاة والسلام في تفطير الصائم، وأن من فطر صائما فله مثل أجر الصائم ولا ينقص من أجره شيء. غير أن العلماء اختلف العلماء في المراد بتفطير الصائم، هل المقصود بذلك أن يفطر الصائم بأي شيء ولو بتمرة مثلا أو بشيء من الماء، أما المقصود بذلك ما يشبعه ويتقوى به؟ فهناك من أهل العلم من فهم من الحديث أن المراد بذلك تفطير الصائم بأي شيء ولو بتمرة. وإلى هذا ذهب العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه تمسكا بلفظ الحديث وبظاهره، من فطر صائما، وهذا الذي قال الصائم تمر مثلا عند مغيب الشمس فأفطر الصائم بتلك التمرة فقد فطر صائما، فيكتب له مثل أجر الصائم. هذا الذي مشى عليه العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه. وهناك من أهل العلم من نظر إلى المعنى، هناك من أهل العلم من نظر إلى المعنى وقال المراد بتفطين الصائم التفطين الذي يحصل به التقوية، يحصل به التقوية، وليس المراد بذلك أدنى شيء، ليس المراد أدنى ما يدخل في مسمى التفطير، وإنما المراد بذلك التقوية، ما يحصل به تقوية الصائم، كأن يعشيه، نعم، يطعمه طعاما يشبعه ويتقوى به على صومه. وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه، فحمل الحديث على هذا المعنى. وما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله عليه يتقوى بحديث زيد الجهني الآخر الذي في الصحيحين، قال النبي عليه الصلاة والسلام: من جهز غازيا فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. واحتج به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه، والمعنى أن من أعان غيره على عبادة من العبادات فهو فإنه يكون مشاركا له في الأجر. فإذا جهز غازيا أي جهزه بما يحتاج إليه في غزوه، وليس المراد بذلك أنه يعطيه الشيء اليسير، وإنما يجهزه بما يحتاج إليه في غزوه من المركوب ومن السلاح ومن النفقة ما يحتاج إليه. فإذا فعل في هذا فيكون كمن غزا، لأنه أعانه على الغزو، أعانه إعانة كافية على الغزو فيصير كمن غزا. وهكذا إذا خلف أهله بخير، أهل نعم، قام بأهل الغازي، قام بما يحتاج إليه من النفقة وما إلى ذلك، فإنه بهذا يكون قد أعان الغازي على الغزو فيكون كمن غزا. وهكذا فيما يتعلق بعبادة الصيام، فإن الشخص إذا أطعم الصائم إطعاما يتقوى به ويحصل به المقصود، فإن الصائم يحتاج في صومه إلى الطعام، وهو بهذا الفعل أعانه على الصيام. إذا أطعمه إطعاما يتقوى به فإنه يعين على الصيام، فيكون له مثل أجره، لأنه هو الذي أعانه على الصيام. لكن لو أطعمه تمرة هل أعانه على الصيام بمثل هذا المقدار؟ لم يعينه على الصيام بمثل هذا المقدار. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه يحمل الحديث على هذا المعنى، أنه يطعمه إطعاما يتقوى به على الصيام، فيكون له مثل أجر الصائم، لأنه أعانه على ذلك على الصيام وقواه على الصيام، فيكون مشاركا له في الأجر. هذا الذي ذهب إليه كما عرفنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه، وهو أظهر من حيث المعنى. ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه هو الأظهر من حيث المعنى، والله تعالى أعلم. هذا ما يتعلق بمسائل الإفطار. ندخل في فصل آخر، فصل في السحور. فصل في السحور. والسحور سمي بذلك لأنه طعام يكون في السحر، والسحر هو آخر الليل. فالسحور نسبة إلى ذلك الوقت، إلى آخر الليل. وفي مسائل المسألة الأولى استحباب السحور لما رواه البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة، تسحروا فإن في السحور بركة. وهذا الحديث فيه أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالسحور. وإذا فالقائل: الأصل في الأمر الوجوب، فلما قلت استحباب السحور مع أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر فقال: تسحروا فإن في السحور بركة؟ والجواب أن الصارف للأمر من الوجوب إلى الاستحباب ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من الوصال، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يواصل كما هو معلوم، وكان يترك السحور لأن هذا حقيقة الوصال الذي كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. فدل ذلك على أن السحور مما يستحب ولا يجب. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: تسحروا فإن في السحور بركة، بين النبي عليه الصلاة والسلام أن السحور فيه بركة، ومن بركات السحور التقوي على الصيام، فالمتسحر يتقوى على صيام ذلك اليوم. ومن بركة السحور أنه من أسباب الاستيقاظ في تلك الساعة، وإذا استيقظ العبد في وقت السحر فإنه لا يعدم خيرا، ربما يدعو ربه، وربما يستغفر من ذنبه، فيحصل ما يحصل له من الخير ومن البركة في تلك الساعة التي يتنزل فيها رب العالمين سبحانه وتعالى. ومن بركات السحور أن من قام من أجل السحور في ذلك الوقت فإنه يدرك صلاة الوقت، صلاة الفجر في وقتها، ويدرك الجماعة، يدرك الصلاة جماعة في بيوت الله عز وجل، فيحصل للعبد ما يحصل من البركات إذا ما تسحر. تسحروا فإن في السحور بركة. وروى النسائي عن مقدام معدن يثرب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بغداء السحور فإنه هو الغداء المبارك. قلت: هذا إسناد حسن. والنبي عليه الصلاة والسلام سمى السحور الغداء المبارك، والبركة سبق الكلام فيها. وقيل له غداء إما لأنه يقوم مقام الغداء الذي هو طعام أول النهار، أو لقربه من صلاة الغداة وهي صلاة الفجر، فقيل له غداء لقربه من صلاة الغداة وهي صلاة الفجر. وبناء على هذا يكون هذا الحديث من جملة الأدلة الدالة على أن السحور يؤخر إلى قرب صلاة الفجر، إلى قرب طلوع الفجر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سماه غداء، فقال: عليكم بغداء السحور فإنه هو الغداء المبارك. وهذه المسألة تأتي معنا حيث قلنا المسألة الثانية استحباب تأخير السحور، ويدل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم من طريق قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت تسحرا، وفيه الاجتماع على طعام السحور. تسحرا فلما فرغ من سحورهما قام نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة فصلى، والمراد بذلك صلاة الفجر. قلنا لأنس كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة؟ قال قد ما يقرأ الرجل 50 آية. كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة؟ ما هو ما بين السحور وطلوع الفجر؟ ما هو بين السحور والأذان؟ وإنما ما بين السحور والدخول في الصلاة. كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة؟ قال قد ما يقرأ الرجل 50 آية. وهذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يؤخر السحور بحيث يبقى هذا المقدار ما بين السحور والدخول في الصلاة، ما هو ما بين السحور والأذان، وإنما بين السحور والدخول في الصلاة على هذه الرواية. قال كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة؟ قال قد ما يقرأ الرجل 50 آية. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في فتح الباري: وأكثر الروايات تدل على أن ذلك قدر ما بين السحور والصلاة. أكثر رواية الحديث، وأكثر رواية تدل على أن ذلك قدر ما بين السحور والصلاة، يعني ما هو ما بين السحور والأذان. وروى البخاري من طريق قتادة عن أنس عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما قال: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة، قلت كم كان بين الأذان والسحور؟ قال قدر 50 آية. هذه الرواية فيها قدر ما بين الأذان والسحور، يعني انتهى من سحوره وكان بينه وبين الأذان قدر 50 آية بين الانتهاء من السحور وبين الأذان. والرواية السابقة قدر ما بين الانتهاء من السحور والدخول في الصلاة. الحافظ ابن رجب رحمه الله عليه يرى أن الرواية الأولى هي الأكثر، أكثر رواية جاءت باللفظ الأول، أن هذا كان قدر ما بين الانتهاء من السحور والدخول في الصلاة. وهذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام ربما انتهى من السحور وما بينه وما بين طلوع الفجر ربما الشيء اليسير جدا. فعلى كل تأخير السحور سنة من سنن رسول الله عليه الصلاة والسلام، سواء على الرواية الأولى أو على الرواية الثانية. ففي جميع الروايتين ما يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يؤخر السحور، سواء كان ما بين السحور وما بين الصلاة قدر 50 آية، أو ما بين السحور وما بين الأذان قدر 50 آية، فالكل قريب. والصحابة رضي الله عنهم أجمعين كانوا يقدرون الأوقات بالأفعال، ما عندهم الساعات الموجودة في هذه الأزمان، فيقدرون بالأفعال إما قراءة كذا أو نحر الجزور وطبقه وتقسيمه أو غير ذلك من الأفعال التي يقدرون بها الأوقات. المسألة الثالثة: التسحر يكون بما تيسر. فروى أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السحور أكله بركة، فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء، فإن الله عز وجل وملائكته يصلون على المتسحرين. قلت: هذا حديث حسن بشواهده، لا يخلو من ضعف لكن له شواهد لفقراته يتقوى بها. والشاهد من ذلك: ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء، يعني يتسحر الإنسان بما تيسر لا يترك السحور. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في شرح العمدة: قال بعض أصحابنا: وكل ما حصل منه أكل أو شرب حصلت به فضيلة السحور، لقوله ولو بجرعة من ماء. والأشبه أنه إن قدر على الأكل فهو سنة، هكذا يقول رحمة الله عليه. والأشبه أنه إذا قدر على الأكل فهو سنة، وهذا الذي يظهر باعتبار أن المقصود من السحور هو التقوية، أن يتقوى الإنسان بهذه الوجبة على صيام ذلك اليوم ولا يحصل تحصل التقوية إلا بالأكل الذي يحصل به المقصود، أما مجرد شرب الماء لا يحصل بذلك التقوية، وإن كان السحور يحصل ولو بالشيء اليسير، لكن الأحسن أن يتسحر تسحرا يحصل به التقوية، وليس المعنى أنه يكثر من الأكل ويملأ بطنه من الطعام والشراب، فإن هذا مما يحصل به الضرر على البدن وعلى القلب، فكثرة الأكل يحصل بها الضرر، والامتناء يحصل بذلك الضرر على البدن من حيث الصحة، وعلى القلب فإن الاتساع في الشهوات يحصل بها ما يحصل من المفاسد، فإن الجسم يثقل ويأتي النوم والخمول والكسل إلى غير ذلك من الأمور التي تفسد القلب. ومما يتنبه له فيما يتعلق بالسحور وفيما يتعلق أيضا بالإفطار، أن الإنسان إذا أفطر أو تسحر فعليه أن يتناول الطيبات، وذلك أن الإفطار عبادة كما أن الصيام عبادة أوجبها الله سبحانه وتعالى وعبادة يحبها الله سبحانه وتعالى، فهكذا الإفطار عبادة من العبادات، ويؤجر العبد على إفطاره ويؤجر على سحوره، فإن الإفطار عبادة والسحور أيضا عبادة، ويثاب العبد على إفطاره وعلى تسحره، فكيف يأتي نعم يتسحر بالمحرمات وبأنواع الخبائث، وهكذا يفطر بالمحرمات وبأنواع الخبائث، هناك من الناس من يفطر على السجائر والعياذ بالله، ينتظر أذان المؤذن ويولع السجارة ويبدأ يفطر على السجائر، نعم هو في عبادة، الإفطار عبادة من العبادات، كيف يأتي بيعصي الله عز وجل في موضع العبادة؟ وهكذا هناك من يجعل آخر ما يتناوله قبل طلوع الفجر السجائر، يستفتح ليلته بالخبائث ويختم الليلة بالخبائث، وهكذا يستفتح يوم صيامه بالخبائث، يستفتح السحور بالخبائث ويختم صيامه أيضا بالخبائث، فهذا مما لا يجوز ولا يشرع. وروى أبو داود عن الهرير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم سحور المؤمن التمر. قلت: هذا حديث حسن. وهذا الحديث يدل على أن التمر سحور طيب، كقول عليه الصلاة والسلام: نعم الإدام الخل. ليس المعنى أن الخل أفضل من غيره، ليس هذا هو المراد، ليس المراد أن الخل أفضل من اللحم مثلا، وإنما المراد أنه إدام طيب، ما هو إدام خبيث، فقول عليه الصلاة والسلام: نعم الإدام الخل، أي أنه شيء طيب، إدام طيب وليس بإدام خبيث، وليس المعنى أنه أفضل الإدام بحيث أنه أفضل من اللحم مثلا، ليس هذا هو المراد. وفي هذا الحديث أيضا ما يبين على أن التمر من السحور الطيب، نعم سحور المؤمن التمر، فهو سحور طيب. آخر فصل في هذه الرسالة في حكم الوصال في الصيام، فصل في حكم الوصال في الصيام. وفي مسائل المسألة الأولى: كراهة الوصال لغير النبي صلى الله عليه وسلم. والوصال معروف أن يصل يوما بيوم من غير إفطار، وهذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، يعني الاستحباب. لما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصوم، فقال له رجل من المسلمين: إنك تواصل يا رسول الله. قال: وأيكم مثلي؟ إني أبيت يطعمني ربي ويسقين. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما، ثم رأوا الهلال، هلال شوال، فقال: لو تأخر لجدتكم، كالتنكيل لهم حين أبوا أن ينتهوا. وهذا يدل على كراهة الوصال لغير النبي عليه الصلاة والسلام. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: إني أبيت يطعمني ربي ويسقين، ليس المراد بذلك الطعام الحسي والشراب الحسي. إذ لو كان هذا هو المراد لقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: إني لا أواصل، كيف تريدون الوصال وتقول إني أواصل وأنا لا أواصل؟ فلما لم يقل لهم النبي عليه الصلاة والسلام ذلك دل على أنه يواصل، لكنه يستغني بالأنس بربه سبحانه وتعالى والقرب منه ويستأنس بذكره والإقبال على الله عز وجل، بحيث أن ذلك يغنيه عن الأكل والشرب، فيحصل له تقوية البدن بهذا الأمر كما يحصل لغيره في الأكل والشرب. فبين لهم النبي عليه الصلاة والسلام أن حاله غير حالهم، فقالوا: أيكم مثلي؟ ولو كان يأكل حقيقة لقال: إني لا أواصل، لكن بين الفرق بينه وبينهم. قالوا: أيكم مثلي؟ إني أبيت يطعمني ربي ويسقين. فلما أبوا ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما، ثم رأوا الهلال، فقال: لو تأخر لزدتكم، كالتنكيل لهم حين أبوا أن ينتهوا. وروى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم. ولهذا الذي عليه أكثر العلماء أن النهي للكراهة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام نهاهم لا من باب التحريم، لكن باب الشفقة بهم والرحمة، رحمة لهم. فقالوا: إنك تواصل. فقال، ولهذا الصحابة ما فهموا التحريم، ولهذا كانوا يفعلون، ينهاهم النبي عليه الصلاة والسلام وهم يفعلون، لأن ما فهموا من ذلك التحريم. بل بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام من الصحابة من كان يواصل، كما ينقل عن عبد الله بن الزبير أنه واصل 17 يوما نعم في رمضان، وكان يواصل وهو في السفر، في أثناء السفر رضي الله عنه. قالت: نهى رسول الله عن الوصال رحمة لهم. فقالوا: إنك تواصل. قال: إني لست كهيئتكم، إني يطعمني ربي ويسقين. وروى البخاري ومسلم عن أنس، هنا صلى الله عليه وسلم خطأ من جهة نعم من وضع الرمز فتصوب رضي الله عنه، لكن الذي وضع الرمز أخطأ. طيب، عن أنس رضي الله عنه قال: واصل النبي صلى الله عليه وسلم آخر الشهر، واصل أناس من الناس، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو مد بي الشهر لواصلت وصالا يدع المتعلقون تعمقهم، إني لست مثلكم، إني أضل يطعمني ربي ويسقين. وروى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال. قالوا: إنك تواصل. قال: إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى. المسألة الثانية: إباحة الوصال إلى السحر، لما رواه البخاري عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تواصلوا، فأيكم إذا أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، يعني يجعل فطوره هو السحور، فليواصل حتى السحر، ونعم ويتسحر ويكتفي بوجبة واحدة، هذا إذا أراد الوصال. قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله. قال: إني لست كهيئتكم، إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقين. فعلى كل ما نعم ثبت النهي عن النبي عليه الصلاة والسلام عن الوصال كما في هذه الأحاديث، وإن كان بعد ذلك للعلماء كلام كثير في الشيء الذي يعتبر به الشخص مواصلا وما يخرج به عن الوصال. فهنا من أهل العلم من ذهب إلى أنه يخرج عن الوصال بالأكل والشرب، وأما إذا فعل ما لا يتقوى به فلا يزال مواصلا، كأن يحصل منه مثلا الجماع من غير أكل ولا شرب، أو يحصل منه التقي عمدا، أو تحصل منه الحجامة، فهذه أشياء تضعف البدن. فإذا فعل هذه الأشياء واستمر في إمساكه عن الأكل والشرب إلى اليوم الآخر، هل يعد مواصلا أو لا يعد مواصلا؟ في ذلك نزاع من العلماء. من أهل العلم يقول ليس بمواصل، لأنه قد حصل منه الإفطار بهذه الأشياء. ومن أهل العلم يقول ما زال مواصلا، لأن هذه الأشياء تزيده ضعفا، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الوصال رحمة، لأن الوصال يضعف البدن وهذه الأشياء تزيده ضعفا. والظاهر هو هذا الأمر، أن هذا نعم أولى بالمنع، هذا أولى بالمنع إذا كان الذي نعم يترك الأكل والشرب، يترك ما يقويه وما يضعفه، ممنوع من الوصال، فكيف بالذي يفعل ما يضعفه؟ فإنه أشد منعا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك من باب الرحمة، لأن هذا يشق عليهم ويحصل لهم ما يحصل من الضرر بمثل هذا الفعل. فإذا نظرنا إلى المعنى قلنا هذا أشد وأولى بالنهي، وإذا نظرنا إلى اللفظ قلنا لم يواصل أنه قد أفطر، والنظر إلى المعنى في هذا الموضع لعله الأنسب، والله تعالى أعلم. بهذا نكون انتهينا من هذه الرسالة المختصرة المتعلقة بأحكام الصيام، وكان ذلك في ليلة الجمعة 29 من شهر شعبان لعام 43 و400 ألف للهجرة النبوية.